الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: وسئل عن صوم عاشوراء فقال: ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء تركه. وعن سلمة بن العتوى رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. وعن ألقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله وهو يطعم يوم عاشوراء فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن اليوم يوم عاشوراء. فقال: قد كان يصام قبل أن ينزل علينا رمضان، قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه والمسلمون قبل أن يفرض رمضان. فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى اليهود تصوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم صالح نجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى. فقال: أنا أحق بموسى. فقال: أنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء صام ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الأحاديث كلها، وأكثرها يدل على أن صومه وجبة منسخ، ويقال لم يجد بحال بدليل خبر معاوية، وإنما نسخ تأكيد استحبابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب صوم المحرم وتأكيد عاشوراء. المقصود بهذه الترجمة الكلام على استحباب صوم المحرم، يعني الشهر المحرم، وهو أول أشهر السنة الهجرية، وتأكيد عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم، وقيل التاسع، ولكن هذا القول لا تسنده أدلة ظاهرة. فالمقصود بهذه الترجمة لأن الكلام في الأبواب السابقة هو على أبواب صيام التطوع أو صوم التطوع، فسبق الحديث عن ست شوال ويوم عرفة وعشر ذي الحجة، وهذا كلام عن صوم الشهر المحرم وتأكد يوم عاشوراء منه. قال: قد سبق أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. سبق هذا في باب صلاة التطوع، حينما قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة قيام الليل أو صلاة الليل، أفضل الصلاة صلاة الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وهذا يؤكد على أهمية وفضل صيام شهر المحرم، وأن من خص صيامه وصامه بخصوصه أن هذا مشروع، وأن التزام صيامه ليس ببدعة، لأن في ذلك نصوصا تدل على مشروعية هذا، لأننا ذكرنا بالأمس أن تخصيص أيام بعينها أو شهورا بعينها والتزام صيامها تطوعا أن هذا لابد فيه من دليل، وإن كان الأصل التقرب إلى الله عز وجل بالصيام النافلة، لكنه لا يخص أياما إلا ما دل الدليل على تخصيصه، ومن ذلك شهر الله المحرم. فلو أن إنسانا التزم صيامه وصار يصومه من كل سنة فإن هذا أمر مشروع، ولا يكون صاحبه مبتدعا. أما قول سئل أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. جاء بعض الحديث على أن هناك أيام أيضا خصت بالفضل كعشر ذي الحجة ويوم عرفة، فمثلا فيما مر معنا بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صومي يوم عرفة: أحتسب على الله أن يكفر السنتين الماضية والمقبلة، بينما قال في عاشوراء: يكفر السنة الماضية. فدل على أن الصيام يوم عرفة أفضل من صيام يوم عاشوراء. وهنا قال: أي الصيام بعد رمضان أفضل؟ قال: شهر الله المحرم. كذلك أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان أو أكثر شعبان أو كل شعبان، في ذلك الروايات ستأتي، فكيف يكون الجمع بين هذه الأحاديث؟ منها إن شئتم أن نتركها لكم تبحثوا فيها، ولعل هذا يكون مناسبا على معنى أن هناك أحاديث دلت على أن أياما صيامها أفضل من بعض الأيام من أيام أخرى، وكذلك شهور قد تكون أفضل من شهور. وهنا يقول: أي الصيام الأفضل بعد رمضان؟ قال: شهر الله المحرم. فلعلكم تبحثون في هذا. ثم قوله شهر الله المحرم، معلوم أن هذه إضافة تشريف وتكريم، شهر الله المحرم كبيت الله وناقة الله، إضافة تشريف، وهو يدل على مزيد فضل، وإلا الأيام كلها أيام الله وشهور شهور الله. والمحرم سمي محرما لأنه أحد الأشهر الحرم، والأشهر الحرم أربعة كما هو معلوم: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب ومضر. وسيأتي أيضا عقد باب في استحباب صيامها، وسيأتي الكلام على حكم ذلك. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما وسئل عن صوم عاشوراء فقال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. إذن هذا يتعلق بيوم عاشوراء. يوم عاشوراء كما قلنا هو اليوم العاشر من المحرم، وقيل اليوم التاسع، وأخذ هذا من أحاديث ستأتي أيضا، منها النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قبل رمضان التاسع، وآثر عن ابن عباس أنه قال صوم اليوم التاسع، وقالوا عاشوراء يعني إضافة إلى الليلة التي بعده، أو أن في مصطلح العرب أنهم يقولون اليوم الخامس يقصدون به الرابع في بعض مصطلحاتهم في شرب الإبل مثلا، يقول شربت رابع أو شربت خامس يقصدون به الرابع وهكذا. ولكن الصحيح أنه اليوم العاشر عاشوراء، اليوم العاشر وهو عاشوراء مؤنث، وأنث لأنه نظر إليه غلب فيه جانب الليل، وعادة العرب كثيرا ما ينسبون اليوم إلى الليلة عاشوراء، يعني كانوا قال ليلة عاشوراء. وأيضا هذا القياس شاذ في اللغة فاعولاء، ولا يوجد إلا كلمات محدودة جدا، قالوا كسار وراء وضروراء من السراء والضراء، وقيل خابوراء أيضا، فهذا الوزن غير موجود، نادر جدا في اللغة العربية فاعولاء. قال ما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر. يوم عاشوراء كما سأتي في الحديث أيضا كان أهل الجاهلية يصومونه، وكذلك أيضا كان اليهود يصومونه، وأيضا سيأتي من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صامه أيضا قبل أن يأتي إلى المدينة. ولعل أهل الجاهلية أخذوه أو من بقايا ملة إبراهيم، أما اليهود فذكرت علة صيامه عندهم هو أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه، وقيل إنه أيضا هو اليوم الذي نجى الله فيه نوحا وقومه كذلك، وأن هذا اليوم مأثور عن كثير من الأنبياء يوم عاشوراء. على كل حال سواء كان يصوم أهل الجاهلية أو كان يصوم أهل الكتاب، فهو في حق هذه الأمة صيامه في حق هذه الأمة مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. أما ما ذكر من تعليل كما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يصومون، فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، هذا لا ينفي أنه كان يصومه الجاهلية، أو أن كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صامه قبل أن يأتي المدينة. على ما سيأتي أيضا من أنهم كانوا يصومون عاشوراء، فلما فرض رمضان قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصم من شاء فليفطر، لكن رمضان فرض في السنة الثانية في شعبان، فإذن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ما صام إلا عاشوراء واحد، لأنه الهجرة كانت في ربيع، الهجرة كانت في ربيع، فإذا كانت ربيع من السنة الأولى فيكون مر رمضان واحد فلم يفرض، فإذا كانت في ربيع يكون ما صام محرم السنة الأولى، وبخاصة في قوله قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون، لأنه قدم في ربيع ومحرم قد فات، إذن يكون المحرم من السنة الثانية هو الذي وجد يصومون فيه، مع أن في بعض الألفاظ أول قدومه المدينة وجد اليهود يصومون، لكن لا شك أن الأولية هنا نسبية، الأولية نسبية على معنى أنه أول محرم يمر عليهم فوجدهم يصومون، أو نسبية بالنسبة لعموم مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات، فهذا حين يقول أول قدومي يعني حتى السنة الأولى تسمى أول قدوم. فعلى كل حال كون النبي صلى الله عليه وسلم وجد اليهود يصومون فصام عرب الصيام لا يمنع أو لا يعارض أنه كان يصوم، أنه أن أهل الجاهلية كانوا يصومون وكان المسلمون يصومون أيضا، لكن حيث الفرضية هو فرضية رمضان هي معلومة أنها في السنة الثانية في شعبان، ولهذا قلنا في حديث سابقة في شهر رمضان أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات، صام 9 رمضانات، وأن هذا أمر مجمع عليه. قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم، يعني يوم عاشوراء، هذا يدل على فضل هذا اليوم وأن المسلم ينبغي أن يتحراه وأن يصومه، ولا شهرا إلا هذا الشهر، يعني رمضان. على كل حال رمضان معلوم أنه مفروض وأنه واجب وأنه أحد أركان الإسلام كما سبق في أكثر من مناسبة، وذكر الأفضلية هنا أنه أفضل الشهور هذا لا ينفي أنه هو الواجب، لأن معلوم أن أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه الفرائض، وأحب ما يتقرب العبد به إلى ربه أحب إلى الله هو الفريضة، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فكون رمضان واجبا هذا لا يعني أنه أفضل الشهور من حيث فضل الصيام. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه. إذن فيما يبدو على حديث عائشة طبعا هو في الصحيح أنه كان يصومه في مكة، كان يصومه في مكة، وكذلك كان يصومه في المدينة حينما قدم مر اليهود يصومون. فإذا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود مجرد مزيد طلب إما فائدة أو نحو ذلك، وأيضا كذلك استشكال العلماء ليس استشكالا وإنما أثاروا سؤالا أنه سألهم وأجابوا فصدقهم حينما قالوا هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه، فقال نحن حق منكم، وطبعا تصديقهم قد يكون الله أعلم لأن الوحي أقره، الوحي أقره، لأن لو كان فيه كذب لبينه الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، أيضا يعني استمر في الصيام، فكان يصومه كما يصومه الجاهلية، كما قلنا باعتبار أنه قد يكون من البقايا التي بقيت من ملة إبراهيم. فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه، فلما فرض رمضان قال من شاء صامه ومن شاء تركه. إذن كأن الصيام في مكة كان نافلة
فلما جاء المدينة وكان تشريع الأحكام أمر بصيامه يعني على جهة الوجوب، أمر بصيامه صيام عاشوراء على جهة الوجوب. فلما فرض رمضان قال من شاء فليصم ومن شاء فليدع فليترك، إذا كان واجبا قبل رمضان، وهذا قول لأهل العلم أنه كان واجبا ثم نسخ، وبقي تأكيد استحبابه كما هو في حديث معاوية الآتي. وعن سلمة بن الأكوع قال رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من أكل فليصوم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصوم فإن اليوم يوم عاشوراء. إما أن هذا دليل على تأكد الاستحباب، وإما أن يكون حينما كان مفروضا قبل فرض شهر رمضان، وإلا يدل على تأكد الاستحباب. ولهذا مر معنا في تصويم الصبيان أنهم كانوا يصومون الصبيان يوم عاشوراء، حتى إنهم كانوا يلهونهم بالعهن بلعب العهن يعني اللعبة التي من القطن حتى يصبروا إلى غروب الشمس، مما يدل على تأكد صيام هذا اليوم واستحبابه وطلبه لجميع أفراد الأسرة نساء ورجالا صبيانا وبالغين. لكن قوله صلى الله عليه وسلم من أكل فليصوم، الأصل في الأمر أنه للوجوب، فليصوم هذا أمر من صيغ الأمر، فالأصل أنه للوجوب. فإذا قلنا أنه للوجوب إذن يحمل على أن ذلك قبل رمضان. ومن لم يكن أكل فليصوم، من أكل فليصوم بقية يومه ومن لم يكن أكل فليصوم، لكن ليس فيه طلب القضاء، يعني أن من كان قد أكل فليمسك يعني بقية يومه، لكن ما فيه دليل على لزوم القضاء. إما أنه لم يكن في التشريع قضاء في حينه، أو أنه للاستحباب، لأن الاستحباب المتطوع هو أمير نفسه، والتطوع إذا فات لا يلزم قضاؤه. قال وعن عقمة أن الأشعث بن قيس دخل على عبد الله يعني ابن مسعود وهو يطعم يوم عاشوراء، يعني يأكل، يطعم يعني يأكل، فقال يا أبا عبد الرحمن إن اليوم يوم عاشوراء، فقال قد كان يصام قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك، فإن كنت مفطرا فطعم. هذا ذهب أخذ من بعض العلم لأن إلى القول بكراهة صيام عاشوراء، ولكن هذا قول لا يعول علينا هذه الكراهة، اللهم إلا إذا قيل خشية أن يظن الوجوب، ولكن هذا أيضا كذلك تعليل كما ذكر العلماء تعليل بارد، لأن الأحكام استقرت وإحياء السنة مطلوب، ولا يقال يترك الناس السنة لئلا يظن الوجوب، لأن هذا أمر أصبح متقررا. لكن على كل حال يحمل على لا شك على الجواز، جواز الإفطار، وهذا أمر أيضا كذلك متأكد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام هو المسلمون قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن يوم عاشوراء يوم من أيام الله، فمن شاء صامه فمن شاء صامه، يعني على معنى أنه كان واجبا، فالمشيئة هنا على معنى من حيث أنه ليس بلازم، وهذا لا ينفي الاستحباب المفهوم من أدلة أخرى ومن صيام النبي صلى الله عليه وسلم له، فمن شاء صامه. وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه، وكان ابن عمر لا يصومه إلا أن يوافق صيامه. هذا يشبه ما جاء عن ابن مسعود في الحديث السابق أنه كان لا يصوم يوم عاشوراء، وهذا أيضا كما قلنا يؤيد كذلك من قال إنه يكره صيام يوم عاشوراء، ولكن الجماهير وهو الصحيح أنه مستحب، لأن عموم الأحاديث كلها تدل على الاستحباب، وأقل ما يقال إن هذه آراء للصحابة انعقد الإجماع بعدهم على كما ذكر ذلك غير واحد، انعقد الإجماع على استحبابه، وإذا يعني الإجماع بعدهم، وإذا وجد الإجماع معا والإجماع ينعقد على نصوص صحيحة أيضا، فيحمل هذا على أنه رأيهم أو رأي لهم، بينما النصوص التي وصلت إلينا فقد يكون لم يصل عندهم إلى عند ابن عمر أو عند ابن عباس أو عند ابن مسعود إلى درجة أن يدركوا أنه أو أن يترجح لديهم أنه مستحب. وعلى كل حال بالنسبة لنا الذين بلغهم الأحاديث الصحيحة في هذا، فلا ينظر إلى رأي الصحابة في مقابل النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر غير واحد من أهل العلم أن الإجماع انعقد على استحبابه، الإجماع انعقد على استحباب صيام يوم عاشوراء. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان يوم عاشوراء تعظمه اليهود وتتخذه عيدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوموه أنتم. أيضا هذا نوع من التوجيه والتعليل كما سبق، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل اليهود عن هذا اليوم الذي تصومونه، قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وقومه فنحن نصوم شكرا. قال: نحن أحق بموسى منكم. فهذا وجه تعظيم اليهود له، لأنه يوم نجى الله فيه موسى وقومه. ولا ينبغي أن يؤخذ من هذا أن جميع أيام الإسلام نعظمها بالصيام، هذا ليس محل قياس. اليهود عظموا هذا اليوم وصاموه تعظيما وشكرا، ونحن نصومه تأسيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ندبنا إلى ذلك وقال: نحن أحق بموسى منكم. ولهذا لا يقاس عليه أيام الإسلام الكبرى وأيامه التي فيها لا شك انتصارات وفيها أمور يفرح لها المسلم، لكن هذا الفرح والرضا لا يعبر عنه بتشريع عبادات، لا بصيام ولا بأذكار ولا بصدقات، بدليل أن يوم بدر يوم أعز الله في الإسلام، بل سماه الله عز وجل يوم الفرقان، فلا يخص بعبادة، وإن كان هو يقع في رمضان كما هو معلوم 17 رمضان، لكن لا يخص بعبادة، ولا تخص ليلته بإحياء خاص، وكذلك أيضا الأيام الأخرى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وانتصاراته، وكذلك أيام تاريخه وسيرته من البعثة والمولد والهجرة، وكذلك الأيام التي بعده في عهد الصحابة، فتوحات الإسلام الكبرى، اليرموك والقادسية وغير ذلك. هذه أيام لا شك يفرح لها المسلم ويفرح لها المؤمن، وينبغي أن يعرفها وأن يعلمها أولاده وأن يتعلمها المسلمون وأن يعتز بها المسلمون وأن يأخذ منها الأسوة والقدوة والعبرة. ولكن كل ذلك لا نجاوز ذلك، لا نخصها بعبادة ولا نخصها بصدقة ولا نخصها بالصيام ولا نخصها بإحياء ليلة، لأن هذه وجدت في عهد الصحابة ومن بعدهم، بل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما خصها بعبادة. وإن كان اليهود اتخذوها عيدا أو نحو ذلك، وقد ذكرنا أكثر من مرة في قصة اليهودي الذي جاء إلى عمر رضي الله عنه حينما قال آية عليكم معاشر المسلمين لو نزلت علينا نحن يهود لاتخذناها عيدا. قال أي آية؟ قال قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة. فلو كان يتخذ شيء من هذا لا أصدر عمر أمرا على الممالك الإسلامية في عهده وقال اتخذوا هذا اليوم عيدا وأحيوه واجتمعوا فيه أو صوموه. وإن كان صيامه طبعا جاء لا شك بخصوصه. فالمعول على هذا في العبادات على النصوص لا مجرد المناسبات الأمنية. وكما قلنا إنه صدق اليهود في أن هذا هو اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه. وكما قلنا إنه ليس الأمر مبنيا كله على تصديق اليهود وإنما الوحي أقره. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء صامه ومن شاء فليفطر. متفق على هذه الحديث كلها. معاوية معلوم أن إسلامه كان عام الفتح وكذلك أيضا أبوه أبو سفيان فكان إسلامه متأخرا. قال فمن شاء صامه ومن شاء فليفطر. وقد يكون إما أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو أنه سمعه ممن سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم كما هو كثير الصحابة صغار الصحابة يرون عن غيرهم من الصحابة ثم يرفعونه مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي يسمى مرسل الصحابي وهو طبعا مقبول. والأصل في الصحابة قطعا والصحابة كلهم علول. قال وأكثرها يقول ابن تيمية وأكثرها يدل على أن صومه وجبة من نسخ أكثر الحديث السابقة وأشرنا إلى هذا قبل قليل. ويقال لم يجب بحال بدليل خبر معاوية في قوله ولم يكتب عليكم إن هذا يا معشر ولم يكتب عليكم. لكن كما قلنا لكم إنه متأخر الإسلام إنه متأخر الإسلام فالحديث السابقة تدل على أنه يفهم منها أنه كان مفروضا ثم نسخ وإنما نسخ تأكيد استحبابه. أما استحبابه فباقي حتى تأكيد استحبابه فباقي على الصحيح كما ذكرنا. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال إذا كان عام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رواه مسلم وأبو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع يعني يوم عاشوراء. رواه أحمد ومسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموه قبله يوما وبعده يوما. رواه أحمد.
هذا حديث ابن عباس في صيام اليوم التاسع مع العاشر في مخالفة اليهود. الأصل هو صيام العاشوراء. الأصل هو صيام يوم عاشوراء ولكن جاء هذا الحديث حديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى وقعب إلا أصومن التاسع مع العاشر مخالفة لليهود.
نقصموا
اليوم التاسع.
فهذا
يدل على ان من اراد ان يصوم العاشر فليصوم يوما قبلها او يوما بعدها مخالفة اليهود. ومعلوم من ان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الكفار والمشركين واليهود والنصارى سواء في مثل هذا او في الثلاث بالنعال. وكذلك هدي المشركين كلهم على فئاتهم حفوا الشوارب وعفوا لها خالفوا المشركين خالفوا المجوس ونحو ذلك. مع انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة اهل الكتاب فيما لم ينزع عليه فيه شيء او كما جاء. ويبدو ان هذا كان في اول العهد لكن لما استقر التشريع فكان ينهى عن موافقتهم ويحب مخالفتهم. ومن هذا الحديث قال عن عباس رضي الله عنهما قال لما صام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم عاشوراء وامر بالصيام قالوا يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود والنصارى. تعظيم النصارى يبدو والله اعلم انه تابع لتعظيم اليهود على اعتبار النصارى تابعون لليهود. وقد يكون هذا التشريع في حق النصارى مما هو موجود في التوراة. وعيسى عليه السلام نسخ بعض احكام التوراة وقد يكون ليس منها فالنصارى يتبعون اليهود. فقال اذا كان عام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع يعني مع العاشر. قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم وابو داود. وفي لفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت الى قابل لا صمنا التاسع يعني يوم عاشوراء. قوله يعني يوم عاشوراء هذا الذي اشرنا اليه قبل قليل لان بعض العلماء يقول عاشوراء هو اليوم التاسع وهذا كما تلاحظون تفسير من ابن عباس لا صمنا التاسع يعني يوم عاشوراء. ولكن هذا الصحيح خلافه ان عاشوراء هو اليوم العاشر والتاسع رقم عدد يفيد النص كما يقول الاصوليون والعاشر عاشوراء من العاشر وهو نص ايضا. المقصود هو صيام التاسع مع العاشر مخالفة اليهود او الحادي عشر بعد العاشر على ما سيأتي في رواية احمد وكانت ضعيفة. وفي رواية عند احمد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود صوموا قبله يوما وبعده يوما رواه احمد. صوموا قبله يوما وبعده وليس او. وكان هذه الرواية تفيد انه يصوم ثلاث ايام التاسع والعاشر والحادي عشر ولكن هذه الرواية ضعيفة. إذن يتلخص لنا من كل ذلك أن صيام شهر محرم مستحب ويتأكد صيام يوم عاشوراء وأنه يصوم يوما قبله أو يوما بعده على ما في الروايات الأخرى. ومخالفة لليهود وسوف يأتي معنا أيام أخرى يستحب صيامها وسوف نشير يعني فيما تأتون به لنا من أجوبة فيما يتعلق بالمفاضلة بين الأشهر وبخاصة أنه في الحديث الأول لحديث هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم بينما هناك حديث يدل على أن غيرها قد تنازعها هذه الفضيلة. وهذا سيأتي من خلال أجوبتكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه. هذا السؤال اللي سألنا عنه بالأمس في قضية الركعتين قام صيام ثلاثة أيام كل شهر وركعتين لماذا منصوبة أو مجرورة أيضا
ركعتين قبل الغداء
بعدما جاء تفصيلا للمرفوع. يقول زميلكم محمد سراج محمد الأثيوبي، والذي يتضح لي أن الذي قبله كلمة أن الذي قبل كلمة الركعتين أي أول التفصيلات هو قوله وصوم للنص بدل الرفع الذي هو ظاهر تشكيل الكتاب، فإنه يصح حينئذ أن يكون صوم بالنص بتقدير أعني كما هو شائع في مثال هذا بقول النحاة أقسام الكلام ثلاثة اسم وفعل وحرف، فذكروا في هذا الرفع والنص يعني اسما وفعلا وحرفا. يعني على كل حال بانتظار مزيد من زملائكم نتركها حتى نرى إن كان جاء غيرها. هل يبي وصل الكتابة؟
نقول فتاة كانت ترى المني والمذي قبل الزواج وبعده، ولم تكن تغتسل وتتوضأ لأنها كانت تجهل ذلك ولا تدري كم كانت مدة التي كانت فيها. على كل حال إذا كان ينزل دفقا المذي، على كل حال لا يجب غسلا، المذي لا يجب غسلا وإنما ينقض الوضوء، يجب الوضوء لكنه لا يجب الغسل، وهو نجس. المذي نجس، يغسل ما أصاب الجسد منه أو الملابس وما لوثها، أما المني فطاهر، لكنه إذا خرج دفقا بلذة، يعني إذا كان في والإنسان مستيقظ، إذا كان مستيقظا وخرج دفقا بلذة أوجب الغسل، أما إذا لم يكن دفقا بلذة فإنه لا يجب الغسل إلا إذا كان نائما. إذا كان نائما واحتلم ووجد المنية فإنه يجب عليه الغسل، وإن لم يذكر احتلاما وإن لم يجد لذة إذا كان نائما، إذا كان نائما. أما إذا لم يكن نائما وكان مستيقظا فإذا خرج منه مني لا بد أن يخرج دفقا بلذة، فإن لم يكن بدفق ولا لذة فإنه لا يوجب الغسل. هذه التفاصيل لا بد أن تعلم في هذا. فإذا كان المسؤول عنه لم يكن بلذة وكان في استيقاظ فإن هذا حدث يوجب هذا، فإن هذا حدث أصغر يوجب الوضوء فقط. وإذا كان من نوم أو في أثناء النوم أو كان دفقا بلذة فإنه حدث أكبر يوجب الغسل. والذي يبدو والله أعلم أنها تحتاط إذا كان فعلا يخرج دفقا بلذة، أنها تحتاط لما مضى وتحسب الأيام وتعيد الصلوات في هذه الأيام. أديت العمرة وذهبت إلى المدينة للزيارة والبحث عن عمل فلم أجد عملا، ثم خرجت من المدينة وتركت أو تجاوزت الميقات دون أن أحرم بقصد البحث عن عمل في هذا الجبيل أو الجبل، ولم أجد عملا أيضا، وأتيت إلى مكة غير محرم ظنا مني أنني أديت عمرة، وعلى ذلك يجوز التحرك بدون حرج. فأخبرني بعض أنني طالما دخلت مكة فعلي أن أكون محرما وإلا فعلي دم، فهل هذا صحيح إذا انتظرت للحج؟ لا، ما يبدو هذا، ما دام أنك أتيت مكة لا بقصد العمرة وإن بقصد البقاء فأرجو أنه لا يلزمك شيء، لكن تحرم بالحج من مكانك إن شاء الله، إلا إذا كنت مجيئك من أجل الحج. إذا كان مجيئك لمكة من أجل الحج فكان عليك أن تحرم، وإذا لم تحرم فعليك إذا أردت أن تحرم للحج أن تعود إلى الميقات الذي مررت فيه فتحرم منه، أو تحرم من هنا ويكون عليك دم. حضرت مكة المكرمة يوم 26 رمضان وأديت عمرة رمضان الحمد لله، وأنا باقي في مكة بإذن الله إذا كان في عمري بقية
وأذن الله لي بالحج، فما هي الخطوات المتبعة لأداء عمرة ثم أداء مناسك الحج دون هدي؟ تكفيك عمرة رمضان ولا يحتاج إلى أن تأتي بعمرة ولا يلزمك شيء، إنما في الحج تحرم مفردا ولا دم عليك، وإن أتيت بعمرة قبل الحج فتكون متمتعا وبقيت، يعني أتيت بعمرة وبقيت الحج فتكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع. يوجد لي أخ متوفى وقد مات وهو لا يصلي ونشق عليه، هل أدعو له؟ أرجو أنك تدعو له إن شاء الله. من هو الخضر؟ هل هو نبي أو رجل صالح؟ الذي يدعو الله أعلم أنه رجل صالح، أنه ليس بنبي، رجل صالح ولي من أولياء الله. هل يجوز للرجل أن يرمي الجمرات عن زوجته في الحج؟ نعم، إذا كانت غير مستطيعة فله أن يرمي عنها، على معنى إذا كان زحام شديد لا تطيق، أو كانت حاملا أو مريضة أو نحو ذلك. أما إذا كانت تطيق ولا تتضرر فإنها ترمي بنفسها. جئت من مطر في العام الماضي وحججت، وجئت هذا العام عملت عمرة في رمضان، والآن سوف أرجع إلى مصر وأعود إلى إثارة الحج عن والدي المتوفى، أرجو شرح الحج من أول خروجه من المنزل. لهذا يطول بنا، سوف يأتي إن شاء الله في بعد قليل بعد أيام الكلام على الحج إن شاء الله. لكن يمكن أن نوجز فيما سأله السائل على معنى أن الذي تفعله في الحج تفعل كما فعلت في عمرتك من حيث الميقات، تحرم من الميقات وتعمل كما فعلت العمرة من حيث التنظف ولبس التجرد من المخيط ولبس الإحرام والتلبية، وتقول لبيك حجا مثلا، أو اللهم نريد الحج عن والدي لأنك تريد أن تحج عن والدك، وتأتي إلى مكة وتطوف طواف القدوم. هذا إذا كنت نويت الحج مفردا، وتطوف طواف القدوم وتوقع على إحرامك ثم تذهب إلى منى مع الناس وتصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في اليوم التاسع، ثم تذهب إلى عرفة وتمكث فيها إلى غروب الشمس، ثم تعود إلى مزدلفة وتبيت فيها إلى الفجر، وإذا أسفرت جدا وقبل طلوع الشمس تتوجه إلى منى فترمي جمرة العقبة، ثم تحلق شعرك، وهذا كله إذا كنت مفردا، ثم تأتي إلى البيت وتطوف طواف الإفاضة وتسعى سعي الحج، إلا أن تكون قد سعيت قبل سعيت بعد طواف القدوم، لأن لك أن تسعى تقدم بعد طواف القدوم. أما إذا كنت أتيت بعمرة فتكون متمتعا، تأتي بعمرة كاملة تطوف وتسعى وتقصر، ثم تلبس ملابسك المعتادة، ثم إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة تحرم مع الناس من بيتك في مكة أو من سكنك في مكة، ثم تتوجه إلى منى وتفعل كما يفعل الحجاج. يقول سائل يسأل ما حكم من نسي ركعتي الفجر ولم يتذكر إلا بعد يومين؟ يبدو أنه طال الفصل ما دام أنه يومين، وهي سنة على كل حال، لا يلزمك شيء ولا أرى أنك تقضيها، لأن الوقت فات جدا. ما هي كيفية البحث في هذه الحالة؟ هل هو كلمة أفضل الشهر إن شاء الله المحرم أم على شيء آخر؟ لا أعلم عن أنه هل هو فعلا أفضل التطوع، أفضل صيام التطوع شهر الله المحرم، أو أن غيره أفضل منه، هذا المقصود، أيهما أفضل؟ هو يقول هنا شهر الله المحرم، بينما فيه أحاديث ومر معنا أنها تدل على أيضا على أن تلك الأيام أفضل، كيوم عرفة وشعبان ونحو ذلك، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ يقول بالنسبة للفتح على الإمام إذا أخطأ الإمام في القراءة بأن نسي كلمة الأخ علي يجاب عنه، نعم يرد عليه، نعم ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يفتح عليه، لكن الصحيح أنه يفتح عليه، تنبه. هل يجوز المسألة في المسجد؟ وهذا إذا أعطيته من باب قوله تعالى والسائلين هل يثاب؟ ولا شك أن السؤال في المسجد لم يكن ظاهرة ويؤذي فلا مانع ويعطى السائل أيضا، للسائل حق ولو جاء على فرس، لكن إذا كان فيه إذاء وفي مضايقة وفي تشويش فهذا ينهى وينبغي أن ينهى لما فيه من التشويش، ولا الأصل أنه إذا سأل في المسجد أنه يعطى. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يسأل أصحابه فقال سألهم مرة أيكم تصدق اليوم، فقال أبو بكر أنا يا رسول الله كنت في المسجد فرأيت سائلا فأعطيته، فدل على أنه يعطى السائل في المسجد. هل يجوز أن أذهب إلى مسجد لأعتكف فيه في رمضان في غير بلدي أي أشد الرحال إليه بنية أنني أستريح لقراءة إمام هذا المسجد لأن قراءته صحيحة وأزيد إيمانا بتلاوته؟ أرجو في هذا أن لا حرج شد الرحل، هو فيما يبدو أنه ليس يعني لذات المسجد فيما يبدو، إنما لأنك تجد نفسك أكثر انشراحا إما لكثرة الجماعة مثلا وإما ارتياحك لقراءة هذا الإمام ونحو ذلك، فليس لذات المسجد نفسه وإنما لأمور أخرى. وعموما شد الرحل هذا يختلف باعتبارات، فمثلا شد الرحل لطلب العلم معلوم أنه مطلوب بل يصل الاستحباب وقد يصل الوجوب إذا كان الإنسان طلب العلم في حقه واجبا، كما لو كان من فروض الأعيان، كما لو كان يذهب ليقرأ الفاتحة ليتعلم الفاتحة أو يذهب ليتعلم فروض الصلاة، فيشد الرحل إلى الشيخ الفلاني أو طالب العلم الفلاني أو البلد الفلاني لأن فيها علماء، هذا شد الرحل معلوم أنه ليس محل البحث هنا، إنما الكلام على شد الرحل تعبد لخصوصية أو لذاته، أما لأغراض أخرى فلا حرج. وهذا أيضا من الناحية العربية نراجعها أو نعرضها جميعا مع كل ما يأتي منكم إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله وصحبه.